بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، قال: ودخوله على العبد، أي ما يتعلق بدخول الشيطان على العبد، من هذه الأبواب الثلاثة: ولو احترز العبد ما احترز فلا بد له من غفلة، ولا بد له من شهوة، ولا بد له من غضب. هذه أبواب يدخل الشيطان إلى الإنسان منها: باب الغفلة، باب الشهوة، وباب الغضب. وقد كان آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه. فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر؟ يقول: إذا كان الشيطان تمكن بإغرائه وبإظهاره النصح من أبينا آدم مع رجاحة عقله، وهو أبو البشر ونبي من الأنبياء، يقول: فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر. قال: ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه عز وجل بعدها، معناه أنه لا يطلب المغفرة والتوبة، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته، وفضل الله ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله. فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستغاثة به، والاستغاثة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه. يعني إذا أذنب العبد ذنبا وأحدث بعد ذلك الذنب توبة يستاء الشيطان، يقول: يا ليتني ما أوقعته في ذلك الذنب. وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. الآن سيأتي يفسر هذا الكلام: إن العبد يعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه، مشفقا، وجلا، باكيا، نادما، مستحيا من ربه، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. بالندم والانكسار والذل والافتقار لا يزال ذلك الذنب نصب عينيه، كلما فكرت نفسه بالزهو والإعجاب والاغترار قال: اذكري أنت عندك ذلك الذنب، راعي النعمة قبل أن يهتك الله الستر، فيبقى في الاستغفار والوجل والخوف، إذا ستره الله يبقى خائف من ذنبه، لأنه إذا كشف الستر الذي ستر به العبد، أي سماء تظلك وأي أرض تقلك؟ من الذي ينفعك لو لبست أجمل الثياب وركبت أجمل المراكب وأنت قد هتك الستر؟ ما ينفعك أحد. فلا تستخف بنظر الله. إذا أذنبت ذنبا وسترك الله قل: يا رب، أدمت علي سترك في الدنيا، أغفر لي ذنبي. ثم أدم الاستغفار لله سبحانه وتعالى، ولا تعاود ذلك الذنب لئلا يهتك الستر. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه إيش؟ لم يفلته. فإذا أذنبت وسترك الله فلا تستخف بنظر الله عز وجل عليك، واحمد الله على ستره. قال: ويفعل حسنة فلا يزال يمن بها على ربه، ويتكبر بها، ويرى نفسه، ويعجب بها، ويستطيل بها، ويقول: فعلت وفعلت. فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. الآن فهمنا؟ أحيانا حسنة تهلك الإنسان بسبب الاغترار بها والعجبها، والسيئة إذا ندم واستغفر وبقيت نصب عينيه كان سبب سعادته. فإذا أراد الله بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به. الآن الذنوب يا إخوة هي من ناحية بلى علينا، وهي نعمة وتأديب لنا. إذا لم نكن نذنب من يمسكنا؟ من يمسك هذا العبد المغرور الجاهل الذي قال الله فيه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟ إيش المكان الذي يتسعه؟ سينتفخ ريشه ويحتاج إلى مكان واسع طويل عريض يجلس فيه. لكن الذنوب تؤدب الإنسان، تكسر من حدته، تخفض جناحه، تعرف أنه إنسان ضعيف، ولولا ستر الله عليه لظهر المخبر. نسأل الله دوام ستره علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. قال يأمره يكسره به. كذلك أيضا حتى البلاء والمحن والمصائب والأمراض هي تأديب للعبد. لو كان إنسان صحيح على طول، من يماسك هذا الإنسان المغرور ومن سيصل إليه؟ لكن يأتيه زكام، رأسي، بطني، كذا، يعرف قدر نفسه وأنه ضعيف، بعدها يحتاج يقول يا رب يا رب، وإلا من سيذكر ربه إذا كان على طول صحيح؟ إلا من أراد الله. لكن هذه الابتلاءات ترجع الإنسان، تعرفه بقيمة نفسه وترجعه إلى الله. يا رب اغفر لي، يا رب فرج عني، يا رب اشفني، تجعله يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويعرف قيمة نفسه. كل هذا والله تأديب من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كله من الله تأديب لهذا العبد وتربية له. قال ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. ثم ختم الفصل فقال فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودواما لجأ إلى الله تعالى. فالعارف سائر إلى الله بين هذين الجناحين، لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه، الذل والانكسار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم المراد به هنا أبو إسماعيل الهروي، العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. مشاهدة المنة أي نعمة الله عليه، هذا جناح أنه ينظر أن فضل الله عليه واسع، والجناح الآخر مطالعة عيب النفس، عنده عيوب لنفسه. فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم، والإحسان مطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وألا يرى نفسه إلا مفلسا. ثم ذكر أن أقرب باب يدخل العبد إلى ربه باب الإفلاس، لا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة. دخوله من قد كسر نعم يدخل على الله سبحانه وتعالى دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، إلى آخر ما ذكر. ثم قال ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية ولا حجاب أغلظ من الدعوة. والعبودية مدارها على قاعدتين، هما أصلها حب كامل وذل تام، ومن شاهدين الأصلين من ذنك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة ومطالعة عيب النفس التي تورث الذل التام. إذا كان العبد يسير إلى الله عز وجل بهذين الأصلين فلم يظفر عدوه به، لا يظفر عدوه به إذا كان يسير إلى الله بهذين الأصلين، بالذل والمسكنة وأيضا المحبة والتعظيم لربه سبحانه وتعالى. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.